فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ كعادتي بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها على قدر الطاقة مسألة الليلة هي في الوضوء من مس الفرج الوضوء من مس الفرج وردت لماذا اختلف أهل العلم للآثار التي وردت في هذه المسألة فعندنا حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ وهناك حديث بذات المعنى عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ حديث بصرة عند الترمذي وغيره وصححه أهل العلم وحديث أم حبيبة عند ابن ماجه صحيح بشواهده يبقى في هذا الحديث أو في الحديثين النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس ذكره أو فرجه فليتوضأ طب لماذا الخلاف؟ خلاف أنه ورد حديث طلق ابن علي رضي الله عنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال صلى الله عليه وسلم إن هو إلا بضعة منك إن هو إلا بضعة منك أيضا عند الترمذي وغيره اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث هي حديث طلق وأيضا رواية أم المؤمنين عائشة ده في النساء يعني إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ هذا عند الحاكم وصححه فعندنا إذن يبقى العمدة حديث بصرة وحديث طلق اختلف وما في معناهما إذا اختلف أهل العلم في كيفية توجيه الحديثين فمنهم من قال بالنسخ قالوا إن حديث بصرة ناسخ لحديث طلق لماذا قالوا لتأخر إسلام بصرة وتقدم إسلام طلق فطلق بصرة أسلمت في عام الفتح وطلق جاء رضي الله عنه أثناء بناء المسجد في أول الهجرة ولم يعد مرة ثانية أو لم نسمع له ذكرا مرة ثانية والله أعلم لكن قد يرد على ذلك أن الصحابة يسمع بعضهم من بعض فمن الممكن لبصرة أن تسمع من غيرها والنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يقال به إلا عند تعذر الجمع فالذين قالوا بالنسخ أن حديث بصرة ناسخ لحديث طلق قالوا إنه بالنقض من مس الفرج مطلقا. قالوا إذا مس الرجل فرجه أو المرأة فرجها بدون حائل قالوا أن وضوءه ينتقد، وضوءه ينتقد، وعزى عليه يعني الكثير من أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وأحمد وابن حزم، واختاره أكثر الصحابة أن مس الفرج بدون حائل يؤدي إلى نقض الوضوء. وجماعة أخرى قالوا لا، قالوا بعدم النقض مطلقا، ورجحوا حديث طلق، رجحوا حديث طلق إن هو إلا بضعة منك فرجحوه، وقالوا إنه بالتالي بعدم نقض الوضوء من مس الفرج مطلقا. وهو مذهب أيضا جماعة من الصحابة، وعليه جماعة من الصحابة، مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد ورواية عن مالك عليهما رحمة الله. ومنهم من جمع وقال إن الجمع من مس فرجه بدون حائل فليتوضأ استحبابا، جمعا بين الحديثين. ومنهم من جمع بوجه آخر وقال أن من مس فرجه بدون حائل إذا كان بشهوة انتقض وضوءه، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوءه. من أين جاءوا بهذا القدر؟ هم جمعوا، قالوا في حديث طلق النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هو إلا بضعة منك، إن السؤال بعد ما يتوضأ ويمس فرجه قال إن هو إلا بضعة منك، فهذا يشعر أن المس هنا بغير شهوة، لما إذا توضأ وذهب يذهب إلى الصلاة فمس فرجه لعارض أو كذا، فقالوا المس هنا يعني لا يكون بشهوة. وبالتالي جمعوا بين حديث طلق وبين حديث بصرة بأن من مس بشهوة انتقض وضوءه، ومن لم يمس بشهوة لم ينتقض وضوءه. وهذا أيضا رواية عن الإمام مالك، واختاره بعض العلماء المعاصرين، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين وغيرهما عليهما رحمة الله، وغيرهما من أهل العلم. زين، هذه خلاصة المسألة، اختلفوا في أن مس الفرج للرجل أو المرأة بدون حائل هل يؤدي إلى نقض الوضوء أم لا يؤدي إلى نقض الوضوء، فلأن للآثار التي وردت في هذه المسألة. فمنهم من رجح حديث بصرة وقال من مس فرجه بدون حائل فليتوضأ في كل الأحوال، ومنهم من رجح حديث طلق وقال إن من مس فرجه بدون حائل لا يتوضأ في كل الأحوال، ومنهم من جمع بين الحديثين وقال حمل لأن الأمر على الاستحباب، يعني إذا توضأت استحبابا، يعني بمعنى أنه إن لم تتوضأ فلا شيء عليك لم ينتقض وضوءك. ومنهم من جمع وقال إن مس فرجه بشهوة فهذا يؤدي إلى نقض الوضوء، إن مس بغير شهوة فهذا لا يؤدي إلى نقض الوضوء. أنا أميل إلى هذا الرأي والله أعلم، بين التفرقة بين من مس فرجه لعارض سريعا كده، وبين من مس فرجه بشهوة يتلذذ به. أميل إلى هذا الرأي أن من مس بشهوة يتوضأ، وأن مس لعارض سريع لا يتوضأ، والله أعلم. وأنظر في الأسئلة التي وردت من حضراتكم بإذن الله رب العالمين. سؤال يقول أن والده خص أحد أبنائه بهبة، يعني أعطاه شيئا ولم يعطي الآخرين، فهل هذا جائز؟ من ناحية الحكم لا يجوز، لا يجوز، لأنه ورد أن النعمان رضي الله عنه ابن بشير نحل ابنه غلاما، أي أعطى ابنه هدية غلاما يعني يعمل في خدمته وكذا، فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، في رواية أن ذلك كان من زوجتي هي التي قالت أشهد على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ قال لا، قال ارجعه، قال ارجعه، وقال في رواية قال إني لا أشهد على جور أي على ظلم، وفي رواية قال يعني تتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وفي رواية قال تحب أن يكونوا لك في البر، أن يكونوا لك في البر سواء، فقال نعم أحب أن يكونوا لي في البر سواء، فقال إذن اعدل بين أبنائك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خلاصة ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا، رد هذا. إذن هذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يخص الوالد أو الوالدة أحد الأبناء بهبة عن باقي إخوته، لكن كفتوى ينظر، بمعنى أنه إن كان هناك سبب، سبب خاص جعله يهب أحد أبنائه هذه الهبة فهذا جائز، وتسمى عند العلماء بالهبة المسببة، بالهبة المسببة، يعني علم أبنائه كلهم وزوجهم وما زال عنده ولد صغير أو ابنة صغيرة فخصها في حياته بهبة، يعني حتى تتعلم وتتزوج بعد ذلك، فهذه هبة مسببة. له ابن مريض والباقي أصحاء فخص ابنه المريض بهبة، له ابن يطلب العلم ونابغ في طلب العلم فخصه من أجل طلبه للعلم، فهذه هبة مسببة، والهبة المسببة جائزة إن كان هناك سبب، فالهبة المسببة جائزة والله أعلم. هل الهبة تكون كالميراث بمعنى للذكر مثل حظ الأنثيين، أم يسوى بين الأبناء بين الذكور والإناث؟ الجمهور على التسوية في الهبة بين الذكور والإناث، الجمهور على التسوية في الهبة بين الذكور والإناث، واعتمدوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أتحب أن يكون لك في البر سواء، أتحب أن يكون لك في البر سواء، فقال والبنت في برها كالولد في بره، في الولد في بره، فبالتالي الجمهور قالوا أن الهبة اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فقالوا بالتسوية في الهبة. حنبلة وبعض أهل العلم قالوا إن الهبة كالميراث، الهبة كالميراث. وأحكي طرفة كده على الهامش، حدثت يعني معي، كان بعضهم أعطى هبات لأبنائه الذكور والإناث وسوى بينهم، فسئلت، سألني الأبناء والوالد، فقلت يعني هذا جائز وهذا ما عليه الجمهور على ضوء ما أعلم، وهذا ما عليه الجمهور وهذا جائز. فقالوا إن فلانا يعني واحد من الدعاء سيأتي إلينا لهذه المسألة، يعني كلمناه قبل أن نلتقي بك يعني، فتحب أن تحضر معه للمسألة، عاملة خلافا واسعا في البيت. قلت لا مانع، فمن الأدب يعني وكان متقدما عني في السن، فأعطيت له الكلام، فإذا بي أفاجأ أنه يقول لا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي تترجح ذلك، لكنه العجيب أنه قال ولم يقل أحد من أهل العلم على الإطلاق أنه يسوى بين الذكور والإناث. فساعتها يعني ساعتها أسقط في يدي، كيف تنكر رأي الجمهور؟ تتبنى رأيا آخر ترجحه لا مانع، لكن أن تنكر رأي الجمهور وتقول لم يقل أحد على الإطلاق، وقال وقتها قال أتحدى أن يكون هناك من قال بهذا الرأي. فالحقيقة أنا ابتسمت، ولما قيل لي لن ترد فقلت يعني جزاك الله خيرا، راجع المسألة مرة ثانية قبل أن يعني تفتي، والحمد لله أنه راجع واتصل بهم هاتفيا وقال فعلا إن أكثر أهل العلم على التسوية في الهبة بين الذكور والإناث. هذا أنا أذكر لماذا هذه الفائدة، ليس لأبين علمي المسألة، يعني مش لا تحتاج إلى مزيد علم يعني كثير من العلم، لكن لأبين أن هناك أحيانا من يعرف قولا واحدا في المسألة أو ينقل فتوى عن أحد العلماء وخاصة العلماء المعاصرين، ثم يعني يحاكم عليها الناس ولا يعرف غيره، ولا يعرف غيره. هذا ليس هو العلم، ليس هو العلم، إنما العلم أن تعرف الأدلة وأن تعرف يعني الصحة هذه الأدلة إن كانت من السنة، وأن تعرف كلام العلماء في الأدلة، ولابد أن تطلع على كلام العلماء لأنك لم تأتي من فراغ، أو العلم يأتي هذه الأيام من فراغ، إنما نحن لنا سلف على مدى يعني هذه القرون الطويلة بذلوا أعمارهم في العلم وفي النظر في العلم، وما من مسألة علمية إلا وتكلم فيها أهل العلم إلا في النوازل المعاصرة فقط التي لم تكن في عهدهم، والله والله أعلم. إذن السؤال الإجابة مرة ثانية أن التسوية ما بين الذكور والإناث في الهبات هذا هو ما عليه الجمهور، والحنابلة وبعض أهل العلم قالوا أن الهبة كالميراث للذكر مثل حظ الأنثى. تسأل سائلة: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من حفظها؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من حفظها، مسألة خلافية، لكن يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من حفظها، حافظة حافظة. والحديث لا أحل القرآن لحائض ولا جنب لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي تحتاج إلى قراءة القرآن، تحتاج إلى قراءة القرآن. فأرى الراجح والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من حفظها، لكنها أردفت السؤال وقالت: وهل يجوز لها أن تمس المصحف؟ نعم، الجمهور على عدم جواز مس المصحف للحائض ولا الجنب، للحائض ولا الجنب، وقالوا لا يعني لا يمس إلا المطهرون، لا يمس إلا المطهرون، وأيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن هناك من أهل العلم كأهل الظاهر والمزني من أكابر يعني تلاميذ الشافعين، أكابر علماء الشافعية، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز للحائض أن تمس المصحف، أن تمس المصحف، وقالوا عن الآية لا يمس إلا المطهرون، هذه ليست في الناس وإنما هذه في الملائكة، هذا في الملائكة وليس في الناس. فلا أقسم مواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون، أي الكلام عن اللوح المحفوظ والملائكة، اللوح المحفوظ والملائكة، وأكثر مفسرين على هذا التفسير. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فمن أهل العلم من ضعفه، ومن حسنه من أهل العلم قال إن الطاهر من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، فطاهر بمعنى أنه طاهر من الحدث الأصغر، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من النجاسات، طاهر من كذا، طاهر من كذا، فقالوا أن نحمله على معنى واحد هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. خروجا من الخلاف أقول إنها تمس القرآن بحائل، بقفازين، بجوانت، تمس القرآن بحائل، أو تأتي بقرآن مكتوب كده في النص وعليها ومشي التفسير، فيكون هذا كتاب تفسير للقرآن، أو تقرأ من الهاتف، تقرأ من الهاتف، فالهاتف ليس بمصحف، ليس بمصحف، والله أعلم. لكون آخر إلى فاصل بإذن الله رب العالمين، على أن نعود إليكم مرة ثانية إن شاء الله وقدر.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى واستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي: تقول إن زوجها طلقها مرتين، طلقها معذرة 3 مرات، وهو يقول إنه طلقها مرتين فقط، فماذا تفعل؟ إنما الطلاق لمن يملك الساق، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالطلاق للرجل نعم. فهذه السيدة تقول إن زوجها طلقها 3 مرات، وهو يقول إنه طلقها مرتين فقط، فماذا تفعل؟ إن كان عندها شهود على أن زوجها طلقها 3 مرات فلتأتي بالشهود، وهذا من نفع يعني إقامة الشهود الشهادة على الطلاق والرجعة، على الرجعة على الأخص، لأن من شهد على الرجعة شهد على في من ضمنها، معناه أنه شهد على طلاق حتى وإن لم يره، لكن شهد على رجعة، ولا رجعة إلا بعد طلاق. فإن كان عندها شهود فلتأتي بشهودها، إن لم يكن عندها شهود وتنازع فهل يقسم الرجل أنه ما طلق إلا مرتين، على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليمين على من أنكر، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، بينة على المدعي، يعني يأتي بالبينة الذي يقول، هي التي قالت فعليه أن تأتي بالبينة وهم الشهود، هو أنكر فعليه أن يقسم، عليه أن يقسم. إن أقسم فالمسألة إذن سيؤخذ بكلامه هو، سيؤخذ بكلامه هو. لكن إن كانت هي دينة ومتأكدة يقينا أنه طلقها 3 مرات فلا تمكنه من نفسها، لأن هذا سيكون زنا، سيكون زنا. طب ماذا تفعل؟ هو لن يطلقها ويقول مرتين فقط، وهي تقول 3 مرات وليس عندها شهود، وهي واثقة أنه طلقها 3 مرات، تحاول تذكره طلقتني كذا في وقت كذا ساعة كذا لما حدث كذا، وطلقتني كذا لما حدث كذا، تحاول أن تذكره. ومن البديهي أن ألا يعلمون بما وقع، فتأتي بأهلها وتقول لهم أتتذكرون أنه طلقني ساعة كذا وساعة كذا وساعة كذا. فالشاهد إن كانت متأكدة وهو ينكر فسيؤخذ بكلامي نعم إن أقسم، لكن هي لا تمكنه من نفسها، إن هذا سيكون زنا، سيكون زنا. لكن إن لم يكن هذا مجرد شكوك عندها، لو شك وليست متيقنة والرجل أقسم، الرجل سيؤخذ بكلامه والله أعلم. يسأل: هل يجوز أن يقرأ بصورة واحدة في الركعتين؟ من ناحية الجواز يجوز أن يقرأ بصورة واحدة في الركعتين، لكن إن كان يحفظ فليغير بين الصور، فليغير بين الصور. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة الزلزلة في الركعة الأولى في الركعة الثانية. الراوي يقول لا أدري يعني أنسي أم فعل ذلك متعمدا، حتى لو نسي وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. لكن هذا الحديث فيه تنازع بين أهل العلم، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ظل في ليلة يقرأ بقول سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا أيضا فيه تنازع بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على تضعيفه. لكن ثبت أن صحابيا لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية من السرايا فكان يقرأ بهم في كل ركعة بقل هو الله أحد، يقرأ بقراءة أخرى ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال سألوه لما فعل هذا ولماذا يقرأ بها في كل ركعة، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال بلغوه إن الله يحب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من ناحية الجواز يجوز أن يقرأ بصورة واحدة في ركعتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان جل فعله أنه يغير بين الصور، يعني لا يقرأ بصورة في ركعة ثم يقرأ بها في الركعة الثانية. فالإنسان يغير بين الصور ولا يكتفي على صورة واحدة، إن فعل ذلك أحيانا فذلك جائز والله أعلم. يسأل عن الحديث الوارد في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة في رواية ليلة الجمعة أضيء له من النور ما بين الجمعتين، أو أضيء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق الكعبة. الكثير من أهل العلم على عدم صحة هذا الحديث، ومنهم من أوقفه على أبي سعيد الخدري، ومنهم من حسنه كالحافظ ابن حجر الشيخ الألباني عليهما رحمة الله وغيرهما. فأكثر أهل العلم على تضعيفه، لكن الجمهور أهل العلم مع الكلام في سند الحديث لكنهم يعملون به ويقرؤون سورة الكهف في يوم الجمعة استحبابا. يعني وحتى قلت حتى وإن كان الحديث تنازع فيه أهل العلم وضعفه الكثير من أهل العلم، قال بعضهم موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن هذا يقال بالرأي، لا أدري هذا مما لا يقال بالرأي. الشاهد أن العلماء قديما حتى منهم الإمام الشافعي كانوا يقرؤون بسورة الكهف في يوم الجمعة على الرغم ما في الحديث من خلاف والله أعلم. تسأل تقول هل يجوز لها أم، يعني تسأل، أن تصلي بأولادها المميزين إماما في الصلاة؟ يعني أم لها أولاد وهؤلاء الأولاد ميزوا، يعني يعرفون الوضوء ويعرفون الصلاة ويحفظون من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز للأم أن تأم هؤلاء الصبيان؟ لا يجوز للأم أن تأم أولادها الصبيان المميزين، اللي هو يحسن الصلاة ويحسن الوضوء ويحفظ بعض صور كتاب الله، فهنا لا يجوز للأم أن تأم الصبيان، لكن لو كانوا بنات فجائز والله. يسأل عن حديث استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. هذا الحديث من ناحية السند فإن أكثر أهل العلم على ضعفه، في مدار على راو ضعيف، أكثر أهل العلم على ضعفه، وبعضهم حسن هذا الحديث. لكن هناك يعني سمعنا أن بعضهم يحمل الحديث على غير معناه ده إن أخذنا بالتحسين، لو سلمنا أنه حسن رغم أن أكثر أهل العلم على ضعفه، فهل يكون معنى هذا أني رجل من العوام ليس لي في العلوم الشرعية أستفتي قلبي؟ لم يقل هذا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم المعتبرين على الإطلاق، وإلا صار الأمر سداحا مداحا كما يقال. كيف لعمي أن يفتي نفسه بنفسه؟ يعني هذا لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، وإنما لماذا أمرنا أن نسأل أهل الذكر؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولماذا كان الناس يرجعون إلى العلماء في كل عصر يسألونهم؟ ولماذا إذن كان العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ لكن هذه المقولة يدندن بها البعض الذي يقلل من شأن العلماء، لك هو العالم يعني عارف أكثر منك، ما استفت قلبك وخلاص. هل هذا الكلام صواب؟ يعني لماذا الطعن في العلماء؟ لماذا لا يقال مثلا لا تذهب للطبيب والطبيب عارف أكثر منك؟ لماذا تأتي بالمهندس يبني لك ومهندس عارف أكثر؟ ما يبني لنفسك وعالج نفسك ويعمل كل شيء لنفسك. لماذا لا يقال هذا في سائر المهن ويأتون في العلم يقللون من شأن العلماء؟ يقول لك قال الله قال الرسول، يا عم استفتي قلبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام عار عن الصحة. إنما أنت أمرت كعامي أن تسأل أهل العلم وأن تسأل الأورع الأعلم والأورع، ليس الأعلم فقط إنما الأعلم والأورع، لأنه من الممكن يكون عنده علم واسع لكن ليس عنده ورع، فيتخبط كيفما شاء ويختار الشواذ من الفتاوى ويختار المرجوحة من الفتاوى حتى يخطب ود العوام، يوسع المسائل التي لا تحتاج إلى توسع. فالشاهد أن هذا الحديث من ناحية السند أكثر أهل العلم ضعف، إنما داروا على راوي ضعيف، وما ليس معنى أنه حسن أنك تفتي نفسك، لا، إنما المعنى يكون أن تسأل في المسألة، وهذه المسألة لا يكون فيها نص. لو كان هناك نص في كتاب الله المسألة منتهية، نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسألة منتهية، إجماع مسألة منتهية، لكن مسألة من النوازل وليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء المعتبرون في هذه المسألة، فبعضهم يقول بالجواز وبعضهم يقول بالجواز. فأنت في هذه الحالة تستفتي قلبك، تستفتي قلبك في هذه المسألة، لكن أن تستفتي قلبك في كل أمور الدين وإيه العالم يعني يعرف إيه، يعني هذا الكلام يعني كلام غير صحيح، وهو كلام خطأ ظاهرا وباطنا، والله أعلم. يسأل عن صحة حديث من لعب بالنار دشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذا حديث صحيح، ده في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. من لعب بالنار دشير، لعب اللي بالنار دي يعني، وشير دي كلمة فارسية يعني الحلو، يعني كانت تطلق على النار دي يعني. وفي حديث آخر من لعب بالنار فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال يعني، أو كما قيل. فالشاهد أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح، وجمهور أهل العلم على جواز لعب الألعاب التي بالنار، النار اللي هو الزهر ده يعني بتاع الطاولة ده، الجمهور أهل العلم على عدم جواز أي لعبة فيها النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه اللاعب بالنار كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، لحم الخنزير ودمه شبه ذلك يعني بالحرام، محرم لحم الخنزير ودمه، فهو حرام. لكن للأمانة العلمية فإن من أهل العلم من حمله على الكراهة ولا يصل إلى التحريم، ومنهم من قال إنه إذا كان الكلام يوجه الحديث إذا كان في المقامرة، يعني بيلعب اللعبة دي على أمار، على رهان وقمار مقامرة، فحملوه على ذلك لعله سعيد من المسيب، على ما أصل. لكن الجمهور على عدم وجود قيد في النهي، وقالوا أنه لا يجوز، هذا والله أعلم. ويطبعه بسؤال آخر بعدما سأل عن نرد، يسأل عن حكم لعب الشطرنج، عن حكم لعب الشطرنج. الشطرنج لعبة حديثة لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ليس فيها أحاديث، ليس فيها أحاديث. فقاسوا من العلماء من قاس الشطرنج على النرد وقال لا يجوز قولا واحدا، هو كالنرد، هو كالنرد. ومن العلماء من لم يقصه وقال إنه النرد فيها نص والشطرنج لا يقاس عليها، وبالتالي قالوا بالجواز، وبعضهم توسط وقال بالكراهة. يبقى عندنا ثلاثة آراء: تحريم، الكراهة، الإباحة. وممن قال بالإباحة من الصحابة ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما وجماعة من السلف. فالمسألة ليس فيها أحاديث، فأنا أميل والله أعلم لعدم القول بالتحريم، عدم القول بالتحريم، لكن لا يعني يستكثر منه، لأن الشطرنج يأخذ ساعات وساعات، ولا يعني اللعب الشطرنج يؤدي إلى أن يترك الصلاة ويعني لا يقرأ شيئا من القرآن. والإنسان مسؤول عن عمره وعن ساعات عمره التي يضيعها هكذا هباء. لكن إن كان أحيانا يعني يروح عن نفسه عن أولاده ويلعب يعني بعض الوقت، فأرى الجواز والله أعلم، لكن لا يستكثر منه، لأن ستسأل عن عمرك هذا، ستسأل عن عمرك هذا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في من هذه الأربع عن عمره فيما أفناه والله أعلم. يقول: لو فاته صلاة الوتر فهل يجوز أن يقضي الوتر؟ نعم، في الحديث من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء حملوا ذلك على المتعمد، يعني هو تعمد وفي طوال الليل مستيقظ أضع الوتر حتى أذن للفجر فلا قضاء للوتر، لكن إن لم يكن متعمدا فيجوز أن يقضي الوتر، والجمهور على جواز قضاء الوتر. وفي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام من الليل عن ورده يعني عن وتره فمن وجع أو عارض كان يصلي من الضحى من النهار 16 ركعة، فيعني كان يصلي 11 ركعة في الليل، نهار يشفعها فيصلي 16 ركعة. يجوز أن يوتر، يجوز أن يقضي الوتر، يجوز أن تقضي الوتر. وحديث النهي حمله العلماء جمعا بينه وبين هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة وبين غيره أنه يجوز أن تقضي الوتر إن كنت غير متعمد، وحملوا الحديث على المتعمد على أن يضيع الوتر ثم يقول أقضي الوتر والله أعلم. يسأل عن صحة حديث يسمعه كثيرا من الخطباء، هو حديث البر لا يبلى والاسم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تدين تدان. الحقيقة الحديث مشهور لكن ليس بصحيح، ليس بصحيح، فالحديث ليس بصحيح من ناحية السند. نعم، طب من ناحية المتن، البر لا يبلى أو لا يبلى، ماشي ده معنى صحيح. الإثم لا ينسى، كيف لا ينسى؟ يعني إذا تاب الإنسان من الإثم خلاص، التوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. ديان لا ينام ماشي، فكن كما شئت كما تدين تدان يعني. لكن الحديث من ناحية السند لم يصح، ولا يجوز أن نقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون